فصل القاعدة الثانية في وجوب الإيمان بما أخبر به الله ورسوله سواء عرف معناه أم لم يعرف. ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان القاعدة الثانية من القواعد التي يقررها رحمه الله، لأن القاعدة الأولى بيّن أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات. وهذه القواعد وإن كنا من فضل الله علينا ومنته وكرمه أن نقرأها ونجد انشراحا وتصديقا لها، فالناس تجاه هذه القواعد على قسمين: منهم من يقرأها ويعتقدها لكن في التطبيق لا يطبق ذلك لأنها تخالف أصوله التي بنى عليها بعض الأقوال، أو يجد ثقل في تطبيقها. ومن الناس من يرفضها أصلا، وهذا القسم الثاني. ونحو لله الحمد نقرأها ونطبقها ونعتقدها ونلزم غيرنا بها. فالله عز وجل كل ما أخبر به أو أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم يجب قبوله وتصديقه والإيمان به. وإن قلت الإيمان به الذي يوجب القبول والتصديق فهذا كله خير. وهذا سواء عرفنا المعنى أو لم نعرفه، لا يفتقر إلى معرفة المعنى. وهذه القاعدة قد دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. دل عليه كتاب الله بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف أنه يدعو الناس باسم الإيمان فيقول آمنوا؟ لو لم يؤمنوا ما استقام أن يدعوهم باسم الإيمان. لو يعني أصل الكلام أن يقول: يا أيها الناس آمنوا، ولكن هذه تسمى عند أهل العلم الصفة الكاشفة، تكشف عن حقيقة أهل الإيمان أنه يجب عليهم أن يؤمنوا بما أنزل الله، بالله وملائكته. والإيمان بالله يقتضي أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا الأخير الإيمان بأسمائه وصفاته تصديق ما أخبر الله عز وجل به ورسوله، أي كذلك يجب الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحق فيجب الإيمان به. ونقول رسوله هنا المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أضافه إضافة تشريف فقال رسوله، وهو المعني بهذا القرآن المنزل عليه. قال: والكتاب الذي نزل على رسوله. قال: والكتاب الذي أنزل من قبل. قوله نزل تفيد أن القرآن منجم، يعني أنه ينزل شيئا فشيئا، ما نزل جملة واحدة. قال منزل يعني منجم، والمنجم هو المقسط. ولذلك تجد في كتب الفقه في باب العتق يقولون: ومن أراد أن يكاتب رقيقه فليكاتبه بشيء منجم، يعني مقسط ما يطلب منه دفعة واحدة. فقوله نزل على رسوله يبين أن التنزيل الذي نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن كان على مراحل، ولم ينزله الله عز وجل جملة واحدة كما أخبر جل وعلا بذلك، لأنه لو أنزله جملة واحدة لا تبعثر بين الناس ولا أخبر عن أشياء ما وقعت فيحصل بها الارتباك. ولكن كما قال بعض أهل العلم أن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى بيت العز في السماء الدنيا، ثم صار ينزل منجم على حسب الحوادث على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والكتاب الذي نزل، والكتاب الذي أنزل، أنزل يعني إيش؟ أنزله مرة واحدة. وذلك الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة، ما كان نزولها إيش على مثل ما على مثل نزول القرآن. كيف عرفنا هذا؟ نقول مدلول هذه اللفظة، مدلول هذه اللفظة. ثم قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. مفاده أن إيش؟ أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه يجب الإيمان به، لقوله إيش؟ بالحق من ربكم. فإذا كان حق يجب إيش؟ الإيمان به. فهذه الآيات تقرر ما ذكره الشيخ من إيش؟ هذه القاعدة في وجوب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، سواء عرف معناه أو لم يعرف. قال فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. نؤمن بما أخبر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما أخبر الله عز وجل به فهو صادر عن علم تام، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. وذلك قال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، هذا الاستفهام قوله أأنتم، هذا الاستفهام استفهام إنكاري، يعني ينكر عليهم ادعاءهم العلم في مقابل الله جل وعلا. وهذا لما قالوا إيش؟ أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قال الله عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله. ويؤمن أو ويدل على وجوب الإيمان بما أخبر به الله عز وجل أن الله عز وجل أخبر به في أصدق الأخبار، لأن خبره من جهته صادق لا يعتريه كذب ولا يعتريه زور ولا ينتاب إليه شك أو تورية. ولذلك قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، وفي آية أخرى ومن أحسن من الله حديثا. نعم. قال ولأن الله تعالى أفصح الكلام، يعني كلامه أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا القرآن أنزله الله عز وجل على نبيه لتصدق أخباره ويعمل بها، وأنزله الله عز وجل على نبيه منجما ليظهر بذلك إعجازه وأنه مناسب لما يكون من الحوادث. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله عز وجل كذلك، يعني أردناه بتنزيله منجم لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. نعم.
ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني متشابها يشبه
مثانية
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى
هذا معنى قوله متشابه، ليس معنى متشابه أنه مشكل، لا، متشابه بمعنى أن آياته يشبه بعضها بعضا. نعم. وقوله مثاني، إيش معنى مثاني؟ أي أنه أن هذا القرآن يأتي في المثاني، إذا جاء في الترهيب جاء مقابل الترغيب، إذا جاء في وصف الجنة جاء في مقابل إيش؟ وصف النار.
ما هم المديح؟
ها؟
هم معناته المديح ثناء؟
لا لا لا، مثاني يعني أنه يقابل بعضه بعضا، هذا معنى مثاني. نعم.
متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم.
هذا كذلك من مرادات الله عز وجل في كلامه، فإن الله عز وجل يريد أن يهدي البشر وأن يبين لهم سبيل الضالين ليجتنبوا طريقهم، وليكون كذلك أن هذا الكتاب نبراسا يستضيئون به ويعبدون الله عز وجل على نوره. نعم.
وقال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهكذا
هذا أيها الأخوة، هذه القاعدة وحفظ يعني القاعدة وحفظ يعني ما جاءت من يعني دلائل القرآن عليها ترى مهم جدا، ينفعكم جدا في مقابل إيش أهل التأويل وأهل التعطيل. إذا حفظت هذه القاعدة وحفظت دلائلها بإذن الله ينفتح عليك آفاق كثيرة. نعم.
وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أنصح الخلق للخلق. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر.
نعم، أي خبر يتوفر فيه هذه الأركان الأربعة يجب قبوله، ولا يمكن للبشر أن يرده، ولا يرده إلا مكابر، ليس جاحد إنما هو مكابر. يعني إذا كلمك إنسان عن علم تام ويقين، وكلمك عن صدق لم يعهد له عليه كذب، وكلمك عن إيش ببيان واضح، كلامه واضح ما يحتاج تأويل، وهو قصده سليم ليس له قصد سيء، فلابد من قبول خبر. ومتى تخلف واحد من هذه الشروط أو هذه الأركان حصل إيش؟ حصل خلل في الخبر ودخل عليه ما يرده. نعم.
ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عي أو عي أو سيء قصد،
عن جاهل مقابل إيش؟ مقابل العلم، كاذب مقابل الصدق، عي مقابل إيش البيان والفصاحة، سيء القصد مقابل إيش من قصده حسن. نعم.
لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها.
واحد من هذه المقومات أو هذه الأركان تخل بقبول الخبر، تخل بقبول الخبر، فإن الخبر إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة الأربعة وجب قبوله، وإذا تخلفت الشروط الأربعة وجب رده، وإذا وجد فيه اختل فيه أحد هذه الشروط نقول إيش؟ أن الخبر مزعزع لا يقبل ما دام إيش؟ قد اختل فيه أحد أركانه، مثل المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه.
فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله، سواء كان نفيا أو إثبات أم إثباتا، ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله. وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معنى وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه. فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. ولذلك أمثلة منها المثال الأول الجهاد.
يقول: وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه. هناك ألفاظ هي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف، لكن صار يروجها بعض أهل البدع ليريد إيش؟ أن يسقط أهل السنة بشيء مما يوجب إيش؟ رد كلامهم وعدم قبوله. فنقول لابد من الاستفصال في هذه الألفاظ التي توجهون إلى السنة. فإن كان لفظها أو معناها دلالتها صحيحة نقبل الدلالة دون إيش؟ دون اللفظ. فاللفظ ما دام أنه لم يرد في الكتاب والسنة يجب رد التوقف فيه. فنحن نقبل اللفظ، نقبل المعنى إذا كان صحيحا، ونرده إذا كان فاسدا، مثل الجهة، مثل الحيز، مثل الجسم وغيره من الألفاظ التي يرددونها. نعم.
ولذلك أمثلة منها المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة،
قال لعدم ورود السمع به. السمع إيش؟ دلالة الكتاب أو السنة، وليس له أن يقبل معناه أو يرده، لأنه إيش؟ خاضع إلى معرفة المعنى ما وراءه من معنى حتى يعلم المراد منه. فإن كان يعني المراد منه حقا وجب قبوله، قبول إيش؟ قبول المعنى والمراد، وإن كان باطلا وجب رده. ولذلك أمثلة منها المثال الأول الجهة. نعم.
أي لو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة، فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة.
نعم، الذي ورد أن الله في السماء، ولا نقول في جهة ولا نبحاجة في جهة. هو إذا قلت أن الله في السماء وتجيب لها أدلة أن الله في السماء في القرآن والسنة، أأمنتم من في السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. حديث تعرفه حتى العجائز: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول لك لا، يعني الله في جهة. تقول أنت إيش تريد بالجهة؟ إن كان يريد يعني إذا قلنا جهة أن يعني جهة علو وأن الله في السماء نقول هذا صحيح. أما إذا قلت والله أن في جهة بمعنى أنه تحيط فيها السماوات والأرض نقول هذا معنى باطل، لأن المعنى على اللفظة على حسب ما تعنيها. نعم.
ها؟ إذا كان في جهة
معنى ثاني تحيط فيها السماوات. أي يعني يقصد يعني هم يقولون إذا أنت إذا قلت أن الله في جهة في علو يعني إيش؟ أن السماوات تحيط به. لأنك أنت تقول أأمنتم من في السماء، يعني أن السماوات محيطة بالله والله فيها، نقول هذا من جهلكم في اللغة. في تأتي للظرفية وتأتي بمعنى على. قال الله عز وجل عن سحرة فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، ما يمكن أن يدخلهم داخل الجذع. طيب كيف عرفنا أن في هنا غير مراد بها اللفظ الأساسي اللي هو المعنى الأساسي اللي هو الظرفية؟ نقول القرائن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكذلك الله عز وجل مستو على عرشه وهو جل وعلا لا يحيط به شيء من مخلوقاته، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به أعرج وين؟ ما أعرج حتى فرضت عليه الصلوات الخمس. طيب من اللي كيف أن الله ما نقول أنه فوق؟ طيب وين أعرج به؟ حدث من فوق؟ في القرآن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه كلها دلائل تدل على علو الله عز وجل. نعم.
فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه.
نعم، جت هذه كلها العلو، ها
العلي،
وهو العلي الكبير، هذا يدل على علوه جل وعلا، وهو إنه علي حكيم،
وهو القاهر فوق
عباده، هذا في الفوقية، والفوقية وهو القاهر فوق عباده، والاستواء على العرش ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، والصعود صعود الأشياء إليه إليه يصعد الكلم، إليه يصعد الكلم الطيب، ونزولها ها وما ينزل منها. كذلك نزول المطر منه ونزول القرآن منه. نعم.
وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه.
قال الله عز وجل في ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. أصلا حتى العلو يعني وصف شرف. نعم.
وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة، أي يراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من المخلوقات، فإن الله لا يحيط به شيء من المخلوقات، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم، فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. المثال الثاني الحيز أو المتحيز، فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ المتحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز، ولا أنه ليس كذلك، ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عن مثل الكبير المتعال، وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز، أي يراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول
ويطوي السماوات
بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين الملوك، أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
الله أكبر.
أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله
السماوات السبع والأراضون السبع في كف الله كالخردلة في كف أحدكم، يعني مثل يعني نقول خرزة يعني في كفك، السماوات والأرض، هذه على عظمة الله عز وجل كيف أنها تحيط به. نعم.
أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أئمة أهل السنة هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. تنبيه، جاء في هذه جاء في القاعدة أنه يجب علينا
وكذلك إيش مثل هذه الأشياء مثل الجسم دائما يقول، يعني إذا الله عز وجل له صفات له يد وله رجل وله وجه هل جهه جسم؟ نقول لفظة الجسم ما وردت لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، لكنك أنت إيش تريد بالجسم؟ فإن أردت بها معنى صحيح أثبتنا من حيث المعنى فقط، نثبت هذا المعنى ما نثبت نثبت الصفة. وإن كنت تقصد بالجسم معنى باطل رددناه. كيف معنى حق ومعنى باطل؟ نقول إن أردت بالجسم أن الله عز وجل متصف بصفات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين، وهو جل وعلا أدرى بهذه الصفات وعظمتها، فهذا معنى حقيقي ونثبته من حيث المعنى. أما إن أردت بالجسم أن الله عز وجل مركب من أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض فهذا معنى باطل وليس مرادا لله عز وجل فيجب نفيه.
تنبيه، جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره. إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. قال فصل القاعدة الثالثة
نعم في إجراء النصوص على ظاهرها، يعني هذا أمر قاعدة، إن أردت مذهب السلف أجري نصوص الصفات على ظاهرها، بل أن عموم النصوص لازم الأصل أنك تجي على ظاهرها. ولذلك سبحان الله تجد المعطلة هؤلاء أو من يتسمى بأهل التأويل لما تأتيه في نصوص الأحكام وتقول له ما هو حكم صيد المحرم؟ يقول لك حرام. وإيش الدليل؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد وأنتم حرم. طيب يعني لو تبدي تتأولها له تقول لا تقربوا الصيد يعني لا يكون قريبا منكم، لكن لو صدت من بعد جائز. قال لك لا، هذا ظاهر النص، يجب أنك تأخذ على ظاهر النص. طيب باب الصفات ليش ما تأخذ على ظاهر النص مع أنه أعظم؟ لكن هذا هو اضطراب الإنسان، لأنه تجد أنه مؤصل في باب تأصيل غير التأصيل في باب آخر، ففي باب العقائد ما يؤصلهم تأصيل جيد. نعم.
القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية، ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا. ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد.
هذا كله في تقرير هذه القاعدة، أن الله عز وجل لما أنزل هذا القرآن بهذا اللسان العربي المبين وصفه بأنه عربي وأنه إيش مبين لا التباس فيه، فمقتضى ذلك أنه إيش أنه يؤخذ بظاهره، لأنه لو لم يكن مبينا لقلنا ممكن أنه إيش يكون فيه معاني خفية، ولكن معانيه ظاهرة، فإذا كونه مبينا لابد أن يكون إيش ظاهر المعنى. قال: وأنزلنا القرآن وأنزلناه بلسان عربي مبين، من أجل إيش؟ من أجل العقل والفهم، وأمرنا باتباعه ووجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة، إلا يعني أن تكون إيش هناك حقائق قرائن تدل على منع هذا اللفظ في ظاهره، فهذا ذاك الحين صح. أما بس مجرد أنه إيش يخالف بعض العقول أو الإدراكات يمنع منه، لا. قال: ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها. غيرها المراد به إيش؟
الأحكام.
ومثاله ما ضربناه لكم. قال: بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، يعني إيش؟ من نصوص الأحكام، لأن نصوص الأحكام ممكن يدخل فيها الفقه والفهم فتتفاوت العقول، لكن نصوص الصفات يعني الصفة واضحة ما تحتاج فقه. الله يخبر عن نفسه، ما يمكن تجي والله تبي تفقه صفته، الصفة ما فيها فقه، تأخذها على ظاهرها. يجيك واحد يقول لك فلان شجاع، ما نقول والله هذه الصفة فيها ظاهر وفيها باطن، شجاع على هذا الأصل. إذا جاك واحد قال لك أنا ترى كل كلامي على ظاهره ما في شيء نخفي، وقال لك فلان شجاع، خلاص على ظاهر أنه شجاع ما يهاب الناس. قال: لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال العقول في تفاصيله. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها، لماذا؟ قال: لأن ظاهرها غير مراد. نقول: نعوذ بالله، كيف أنت ترهد أنه غير مضاد؟ يعني الله عز وجل ذكر القرآن كله في السور هذه كله، ما ذكر في آية واحدة أن ما حدثتكم به غير مراد. قال: فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا. إيش يعني إيش؟ أنك تريد بأن النصوص نحملها على ظاهر المعنى اللائق بالله أنها إيش غير مراد ظاهرها بظاهر التمثيل؟ نقول: هذا صحيح، أن الله عز وجل ما يريد التمثيل، لأن قال: ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما لا يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وذلك الله عز وجل كما قال بعض السلف أنه يسأل عن بما ولا يسأل عن لما وكيف. لا تسأل عن كيف صفة الله، كيف تأمرنا بكذا، لك لما تأمرنا بالصلاة العشاء في هذا الوقت، لما تأمرنا بالصلاة الظهر هذا الوقت، ولكن اسأل عن بما أمر الله حتى تنفذ. قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، وقال تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال كذلك جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. يعني إذا الله عز وجل أراد أن يبين لنا ويهدينا ثم يخاطبنا بشيء غير مراده يقول هذا ما أراد لنا لا البيان ولا هذا، فأنت في الحقيقة الذي يقول أن الظاهر غير مراد في الحقيقة أنه يتهم الله عز وجل في كلامه. قال أم تريد بالظاهر ما تفهمه من التمثيل، فهذا غير مراد لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر أو فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا لا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. نعم.
قال وقد اتفق سلف
إيش؟
مجازات.
إيه المجازات مين بداخله ما تدخله، ومن أهل العلم يقول أن المجاز يدخل في غير الصفات لكن الصحيح أنه غير داخل مطلق. نعم.
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستو على عرش حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له.
ومن أراد أن يجمع أقوال السلف ويعرفها في أن السلف كانوا يجرون نصوص الظاهر على نصوص الصفات على ظاهرها فليقرأ رسالة لطيفة لابن قدامة اسمها ذم التأويل، الجامع فيها أقوال السلف بالأسانيد في أن يعني يرفضون إيش عدم إجرائه على ظاهرها وأنهم يوجبون إيش الظاهر، لا سيما يعني طبعا في نصوص أخرى في كتب أخرى مثل كتب التي تسمى كتب السنة، هذه كلها تبين إيش تبين كذلك طريقة السلف في النصوص، لكن هذه رسالة لطيفة وجيدة ومسندة يعني، ودائما الكتب التي فيها أسانيد ذكر أسانيد هذه جميلة لأنها إيش توضح بالأسانيد. نعم.
قال وأن له وجها ويدين حقيقة لقوله تعالى وتوكل عليه على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو بكل شيء عليم.
وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا فيه صفة إيش
الحياة.
الحياة. نعم.
وقوله وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم.
يحبهم ويحبون صفة المحبة، رضي الله عنهم ورضوا عنه صفة الرضا أنه يرضى، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، أي هذا صفة إيش الكراهة أن الله يكره كما قال صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكذلك أن الله يثبط من صفاته أنه إيش أنه مثبط جل وعلا يثبط أعداءه، وكذلك من صفاته الغضب أنه يغضب، ولكن كل هذه الصفات إيش فعلية. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي أن إيش صفة الوجه، لأن قال ويبقى وجه، وجه إيش فاعل يبقى، وذلك ذو جاءت مرفوعة بالواو، ذو جاءت مرفوعة بالواو صفة لإيش للوجه، صفة للوجه، لكن لما أريد بها يعني ما أريد بها إيش ذو الجلال أنها صفة لرب، لو كانت صفة لرب لقال إيش ذي الجلال، في آخر السورة قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لأن الصفة تتبع الموصوف، فذو من الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، نعم تنصب بالألف وتجر بالياء، واضح؟ فهنا ذو على أنها وصف لوجه. نعم.
قال بل يداه مبسوطتان فأجر هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها. وقال إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليدين.
قال وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان. يقول وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان، معنى قائم فينا، مثل إيش؟ ها؟ مثل العلم معنى. وأعراض مثل الحياة. ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا. أعيان وأجسام مثل الوجه واليدين، وهذه يعني جسم، اليد جسم والوجه جسم.
قالوا من المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. ولما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات، فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر النصوص إن
وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه قاعدة.
فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسد وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد. وإن فهم
ومن قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد يقول فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه، حيث جعل إيش؟ أن نصوص الصفات غير مرادة، وأصاب في قوله غير مراد. يقول إن قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، هذه المقولة يقول أنه مخطئ على كل تقدير. إن قال أنا أقصد بهذه العبارة أن نصوص الصفات ظاهرها غير مراد، وسألناه إيش تعني بهذا اللفظة، قال أني يعني أريد أن ظاهر النصوص غير مراد يعني إيش؟ التمثيل. نقول إيش؟ يقول فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد. الفهم أنك فهمت أن أيوة قال وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. الآن هو قوله فقط إن ظاهر النصوص غير مراد، نقول هذه اللفظة خطأ على أي مراد أنت أردته. إن أردت به يعني لما قلنا أن ظاهر النصوص غير مراد يعني التمثيل، يعني أن التمثيل ممنوع، فيكون إيش ظاهر النصوص غير مراد. نقول أنت إيش أيوة فهمك خطأ ولفظك صحيح، يقول إيش فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا. إيش هو المعنى الصحيح؟ أيوة أن يعني ظاهر النصوص، ظاهر نصوص الصفات غير مراد، يعني أن معانيها الظاهرة غير مرادة لأنها لائقة بالله، فنقول إيش أصبت في الفهم، فهمك صحيح لكن اللفظة أيوة وأخطأ في قوله غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا. نعم. والصواب
قال الصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله.
نعم. أحسن شيء تقول إيش أن ظاهر النصوص الصفات وغيرها كله مراد، ولكن في الصفات ليس كمثله شيء، فهي مرادة على ما أراد الله عز وجل، وهذه الصفات لا نعلمها ولا ندري كيفيتها. الله أخبرنا عن معنى الصفة ولم يخبرنا عن حقيقتها.
قال فصل والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسد فينكرونه يكون خطأهم على وجهين: الأول أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ.
هذا فاصل مهم. يقول والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين. تجد أن بعض الناس يقول لك إيش ظاهر نصوص الصفات غير مراد، الذين جعلوا ظاهر النصوص معنى فاسدا. لماذا غير مراد؟ قال لأن هذا يوقعك في التشبيه. نقول صار غير مراد لأنك أنت إيش جعلت لهذه النصوص معنى فاسد فينكرونه يكون خطأهم على وجهه. نعم. الأول
أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ.
نعم.
فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد.
مثال
ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قالوا فظاهر الحديث
يجونكم يقول لك شف هالحين أنت لو تبي تقول أخذوا النصوص على ظاهرها، يلا وش تبي تجاوب على هذا؟ الله يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يعني الله يمرض؟ يلا يجيك يقولك يناقشك. استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. يقول عدهم يقولون فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. طيب اسمع الجواب.
فنقول
لو أعطيتم النص حقه لاتضح لكم ذلك. نعم.
قال فيقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلان.
نعم واضح، لأن في الحديث الأخير في آخر الحديث يقول الله: أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعد، أما علمت لو أنك عدته لوجدت ذلك عندي. هذا واضح أنه مو بالله عز وجل هو الذي يمرض، لكن الله عز وجل يريد بذلك إيش إثبات الثواب لك. ها نعم.
قال في حديث القدسي: أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعد، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبده من عباده
من عبد من عباده
من عبد من عباده.
نعم. وهذا ظاهر، لكنهم هم يريدون إيش؟ أن يسقطوا الناس في أفهامهم، ولذلك هم أفهامهم عوج، فهموا من النصوص الصفات التمثيل وألزموا الناس بذلك حتى يعطلوا نصوص الصفات. نقول إذا أنت يعني فهمك عوج لا تلزم الناس بهذا الفهم. يأتون بعض النصوص يقولك طيب الله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يلا أيد إيش معناها؟ تقول معنى أيد يعني قوة. ها قال شفت الآن أنت تصيح علينا تقول بل يداه مبسوطتان يعني يدا حقيقة، والآن نقول لك أيد تقول أنت قوة. نقول لأن هذه أيد وليست يد، الأيد شيء واليد شيء، الأيد قوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة، الله ألان له الحديد. فالأيد قوة، والأيدي مفردها يد ما تجي على أيد، واضح؟ فهم يلتبس عليهم الأمور، فيريدون أن لما التبست عليهم الأمور يريدون أن يلزم الناس بهذا الفهم. أنت فهمك سقيم، اترك الفهم الصحيح لأهله. وذلكم لماذا كما قال شيخ الإسلام حملهم على التعطيل؟ لأنهم تخيلوا أن هذه الصفة تلزمهم بوصف معين فعطلوا الله عز وجل عن هذه الصفة ظنا منهم أن هذا تنزيه. نقول هذا فهم سقيم. نعم.
قال مثالا آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد.
وهذا معنى فاسد، يعني يقولك إذا أنت تريد أن تجري كل شيء على ظاهره، قال الله عز وجل عن سفينة نوح تجري بأعيننا، يعني العين تجري، السفينة تجري بعين الله، لا يمكنها. نقول نحن لا نقول أنها تجري بعين الله، لكن أنت ما تفهم اللغة العرب. تجري بيعني يعني تجري بحفظه. العرب ما زالت يقول الملك اذهبوا أنتم بعيني، يعني عيني تحرسكم، لا يراد بها يعني أن تجري في عين الله. فالمعنى الذي اتفقت اللغة العربية عليه ما يمكنك إيش تحمل على غير هذا التركيب. نعم.
فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردود من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا.
نعم.
أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعينه لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينه.
نعم.
ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظي لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض، كما قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستوى على عرش بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حال فيه، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه.
نقف على هذا.